من أن عقدة التخصيب لم تحل بعد، لكن المفاوضات ستستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أنه لا يكون هناك اتفاق من دون حصول إيران على ضمانات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحظر الأمريكي الجديد الذي أعلن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات يشكل علامة واضحة على عدم جدية واشنطن في انتهاج المسار الدبلوماسي. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ومن خلال تعميم الحظر ليشمل قطاع البناء قد سجلت رقما قياسيا جديدا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها ضد الشعب الإيراني. وأضاف أن الحظر الأمريكي المتعدد الطبقات لم يكن له هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنه يعد جريمة ضد الإنسانية. دو الصفارات الإنذار في وقت مبكر من صباح اليوم في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، هو الثالث منذ فجر أمس. وأفادت وسائل إعلام عبرية عن توقف حركة الطيران من وإلى مطار بن غوريون بعد رصد صاروخ قادم من اليمن، في وقت تواصل شركات الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها إلى الأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة يوم أمس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلق الصفارات الإنذار في جميع أنحاء كيان الاحتلال، كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. للمزيد بشأن العمليات اليمنية المتواصلة داخل الكيان الإسرائيلي دعما لقطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
عمليات مستمرة تشنها القوات اليمنية في العمق الإسرائيلي، حيث شنت خلال ساعات عمليتين استهدفت فيهما مطار بن غوريون. وتهدف العمليات التي تأتي في إطار مساندة غزة إلى تجديد الحظر الجوي على كيان الاحتلال وشل حركة الملاحة في المطار. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أكد في بيان أن العمل جار على مضاعفة القدرات العسكرية وتوسيع عمليات الإسناد لغزة مع استمرار حظر حركة الملاحة الجوية على مطار اللد.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله.
العمليات اليمنية المستمرة على مطار بن غوريون أدت تقريبا حسب إحصائيات لكيان الاحتلال إلى توقف نصف رحلاته وإجبار عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى إيقاف رحلاتها من وإلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. ومع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه الصواريخ وتدميرها، إلا أن وسائل إعلام وسياسيين في كيان الاحتلال اعترفوا بفشل الكيان في ردع اليمن وإيقاف عملياته، وتحدثوا عن فشل كبير لإدارة نتنياهو وحكومته في إيقاف العمليات اليمنية وتآكل ما أسموه بالردع الإسرائيلي في المنطقة بكاملها. ما تسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية تحدثت عن حدوث هرج ومرج في كيان الاحتلال وعن إطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة والبحر الميت وتل أبيب تحذيرا من الصواريخ اليمنية، ما يؤدي بشكل يومي إلى إيقاف الرحلات الجوية. وقالت إن رحلات جوية تكون في طريقها إلى مطار بن غوريون تعود أدراجها عقب إطلاق الصواريخ من اليمن. هذا وأحصت إذاعة جيش الاحتلال إطلاق أكثر من 37 صاروخا من اليمن باتجاه كيان الاحتلال منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في مارس آذار الماضي. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية قد أعلن الاثنين الماضي بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، داعيا جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار
في البحرين الأحمر والعربي.
أه ارتكب الاحتلال مجزرة بحق عناصر تأمين وحماية المساعدات بغزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 6 منهم، ثم استهدف سيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع المجزرة لنقل الشهداء والمصابين. وقالت مصادر محلية أن مدينة دير البلح وسط القطاع شهدت مجزرة بشعة بدأت بهجوم مسلحين على شاحنات المساعدات، حيث تصدت قوات التأمين لهم ليتفاجأ الجميع بتدخل طائرات الاحتلال واستهداف عناصر التأمين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لم تكتفي باستهداف عناصر التأمين، بل استهدفت المواطنين المتواجدين في المكان، ثم استهدفت سيارات الإسعاف، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال شن أكثر من 8 غارات متتالية خلفت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى. أعلن المسؤولون بمستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة أن النيران لا تزال مشتعلة في مستودع الأدوية بعد قصف إسرائيل للمستشفى. وقالوا أن النيران تمطر بتفاقم الكارثة الصحية وتهدد حياة المرضى والطواقم الطبية. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محطة تحلية مياه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. من جانبه أكد برنامج الأغذية العالمية الحاجة إلى إدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة، معتبرا أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لبقاء فلسطيني القطاع على قيد الحياة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 أشخاص بحروق نتيجة إحراق المستوطنين منازل في بلدة بروقين غرب سيلفيت والضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة وأضرموا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المركبات داخل البلدة. بدوره قال رئيس بلدية بروقين أن أهالي البلدة في حالة رعب بعد اعتداء المستوطنين، كما أن جيش الاحتلال اقتحم بروقين مجددا لحماية المستوطنين ودعم اعتداءاتهم. وفي الخليل أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال فيما أطلق مقاومون النار باتجاه آليات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس الشمالية الضفة. في ختام هذه النشرة تذكير لعنوان: عراقشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول أن المباحثات تحولت إلى معركة إيرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة والثالث خلال 24 ساعة. والاحتلال يرتكب مجزرة جديدة باستهداف عناصر تأمين المساعدات وسيارات الإسعاف بغزة. السلام عليكم.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة والمواقف الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. عشية المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي ستعقد في روما، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عملية التفاوض الوحيدة الموجودة هي المحادثات غير المباشرة القائمة بين وزير الخارجية الإيراني عن جانب الجمهورية الإسلامية والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف عن جانب الولايات المتحدة. وطالما كانت كل عملية تفاوض تهدف إلى حل التحدي والنزاع، لذا فإن الاستمرار في المفاوضات في المشاركة في المفاوضات رغم سماع آراء والتصريحات متناقضة من الجانب الأمريكي هو بمثابة إثبات لحق إيران وجديتها وحسن نيتها في التواصل إلى تفاهم معقول وعادل ومستدام. المراقبون يرون أن المشاركة في عملية التفاوض تعني ببساطة قبول وجهة نظر لملاحقة نقاط الخلاف ومعالجاتها، ولهذا السبب فإن إيران شاركت في هذه المفاوضات حتى الآن وتأمل في أن تتمكن من خلالها في النهاية من التوصل إلى نتيجة معقولة تضمن لإيران كافة حقوقها في التخصيب قبل كل شيء، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. فالتخصيب الذي يعد جزءا من الدورة الطبيعية للصناعة النووية في الجمهورية الإسلامية أمر غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف من الظروف، وليس أمرا ثانويا وتجمليا يمكن أن تتوقف عنه إيران أو تعلقه، بل إنه تكنولوجيا أساسية وضرورة تضمن استمرار الصناعة النووية الإيرانية في العمل دون انقطاع، وجاء نتيجة عقود من الجهود المبذولة والعمل الجاد وتقديم الأرواح والتضحيات من قبل العلماء النوويين. وفي المجمل فإن التخصيب حق لإيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو نتيجة لجهود العلماء الإيرانيين التي لا يمكن تجاهلها تحت أي ظرف من الظروف. ولكن إذا ما لجأت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى آلية إعادة فرض حظر مجلس الأمن الدولي تلقائيا، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي باعتبار أن استخدام آلية الزناد لا أساس قانونيا أو سببا منطقيا لها، لأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، ولو حاول حليف الغرب أي الكيان الصهيوني اللجوء إلى عمليات تخريبية للتأثير سلبا على عملية المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة باعتباره لا يعرف حدودا في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، فإن الرد الإيراني معروف ولا حاجة للتوضيح، وسيكون مزلزلا حازما، وخصوصا وقد شاهد العالم القوة الإيرانية أكثر من مرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع معا لقاءنا هذا، من خلاله نتابع التطورات في المفاوضات النووية التي من المقرر أن تتابع بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، طبعا بأسلوب غير مباشر، وهي أعتقد على ما أظن الجولة الخامسة ستكون في هذه المفاوضات، وبانتظار يعني ما سيتمخض عن اجتماع إن شاء الله من هذه المفاوضات والنتيجة التي نتمنى ونرجو أن تكون لصالح الشعب الإيراني وحقوقه التي يريد الغرب أن يهدرها وأن يقوضها وأن يقضي عليها بأي صورة من الصور. لكن الشعب الإيراني عرف الغرب جيدا وعرف الولايات المتحدة ومكرهم، وما مكرهم إلا في نحورهم هذه المرة والمرات القادمة وفي كل مرة. وبينت الجمهورية الإسلامية أنها ماضية في هذا المشروع لأنه مشروع يخص مصلحتها وأمنها القومي وأمنها الاقتصادي، وبالتالي هذا مشروع هي تعبت عليه وبذلت جهود كبيرة وأنفقت عليه أموال كبيرة، وكذلك يعني كثير من التضحيات كان في هذا السبيل على مدى سنين طويلة في ظل التوحش الإسرائيلي والأمريكي في العالم والاغتيالات التي جرت للعلماء الإيرانيين من قبل الكيان الصهيوني، وطبعا بتواطؤ من الولايات المتحدة، وهذا شيء أكيد. الكيان الصهيوني لا يتنفس إلا بتنسيق وإذن من الولايات المتحدة، فكيف بهذه الخطوات؟ فبالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية من خلال عملية الوعد الصادق 1 و2 لم تكن يعني بحسب ما يرى البعض أنها لم تكن فقط تريد أن ترد على الاعتداءات الصهيونية في الأولى على الاعتداء على قنصلياتها في دمشق، وفي الثانية على اغتيال السيد إسماعيل هنية والشهيد حسن نصر الله في طهران وبيروت، وإنما أيضا وجهت رسالة حاسمة وقوية من أنكم إذا أخطأتم في الاعتداء على إيران وعلى مقدرات إيران فإن إيران لن تسكت، وهذا جزء من قدراتها ولديها المزيد والقادم سيكون أعظم بالتأكيد. إذن لا تتوحشوا أكثر من هذا ولا تجنوا أكثر من هذا، لأن أي عمل غير محسوب ستكون عواقبه عليكم وخيمة وغير محسوبة، وأكيد ستكون خارج نطاق قدرتكم واحتمالكم. ويعني المراقبون يعتقدون بأنه في هذه المرحلة الإدارة الأمريكية وصلت إلى هذه القناعة وأخرجت الخيار العسكري من قاموسها، لكن الكيان الصهيوني يعني ربما أيضا يحاول أن يلعب على هذا الوتر ويحاول أن يعني يلوح به بين الفينة والأخرى. طبعا هو لديه أزمات كثيرة وكبيرة داخليا وبين مناكفات حتى بين السياسيين، وأيضا الجمهور الإسرائيلي أيضا ممتعض من إطالة أمد الحرب على غزة وعدم عودة الأسرى ومقتل العشرات منهم جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، القصف المتوحش الغير مسبوق تاريخيا من قبل هؤلاء الوحوش على الشعب الفلسطيني. على كل نحن سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في هذا اللقاء، وسنبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم ولكن بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أما المساهمة الأولى التي وصلتنا حول هذا الموضوع من الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع إلى مساهمته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرت علينا يعني قبل أيام ذكرى استشهاد شهيد الخدمة السيد إبراهيم رئيسي والسيد أمير عبد الله يان ورفاقهم الشهداء الذين رحلوا إلى جنان الخلد وتركونا على جمرة فراقهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. موضوع المباحثات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والترتيب الإسرائيلي الذي يريد السوء بالجمهورية الإسلامية، فلقد رصدت السياسات الأمريكية أن هناك هجوم إسرائيلي وشيك على المنشآت النووية الإيرانية، وأن إسرائيل تحاول بشتى الطرق أن تعرقل أي شيء يؤدي إلى تسوية سياسية مع الجمهورية الإسلامية. أنا لا أقول أن أمريكا تكون صادقة في هذا الأمر، ولكن إسرائيل ترفض أي تسوية ولو كانت بالكلام مع الجمهورية الإسلامية، وذلك لأن نتنياهو مصمم ويريد أن يمد هذه الحرب ويكسر موضوع المباحثات وهذه التهدئة من أجل ترسيخ يعني نفوذه انتخابيا وحكوميا وسياسيا. وأما على موضوع المباحثات الإيرانية الأمريكية، فأنا أقول أن أمريكا ليس لديها صدق في أي شيء، ولن تكون لها نية جيدة أو نية حسنة مع الجمهورية الإسلامية ما دامت الجمهورية الإسلامية تحافظ على موقعها السيادي والاستقلالي والقرار العقائدي الصلب والقوي ضد المؤامرات الإمبريالية اليهودية الأمريكية، فإن أمريكا لن ترتضي القوة لإيران أبدا على الإطلاق، ولن ترتضي لأي دولة من دول العالم أن تكون مستقلة عن سياسة أمريكا وعن إرادة أمريكا. تريد أمريكا من الجمهورية الإسلامية ومن الدول الباقية أن يكون حالك حال الخليج عندما يأتي ترامب ويأخذ أموالها ويأخذ دماءهم ويأخذ كل شيء مقابل بحجة الحماية أو بحجة الخدمة. فهذا الأمر حقيقة يعني مفروغ منه. أمريكا لا ثقة فيها ولا وعد ولا عهد. وإن كان هناك مثلا نية جيدة في الظاهر إلا أنه في الباطن تواطؤ أمريكا مع إسرائيل موجود، وهذا أمر مفروغ منه. فالحذر الحذر من أمريكا طبعا. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة على مشاركته الرائعة هذه. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول إن هذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى مقابل رفع العقوبات عنها. طبعا للتوضيح هنا أقول فقط بأنه في عهد الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم رئيسي أيضا جرت جولة من المفاوضات ولكن لم تصل إلى نتيجة، وسمحت الإمام الخامنئي أيضا أشار في حديثه قبل يومين إلى هذا الموضوع. بشكل غير مباشر جرت مفاوضات مثل التي تجري الآن ولكنها لم تصل إلى نتيجة وأجلت إلى هذه الجولة. نعم نعم هذا بالنسبة للمساهمات اللي وصلتنا حول هذا الموضوع، وإن شاء الله يصلنا المزيد. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زاد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. بداية يعني ما كيف تقرأ جولة روما برأيك؟ يعني ما توقعك بشأنها بين ويتكوف وعراقشي، بين إيران وأمريكا بوساطة، طبعا ليس بشكل مباشر كما جرى في الجولات الأربعة السابقة في روما؟
حقيقة كل الأنظار الآن تتجه نحو روما لإجراء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ربما هذه الجولة هي أصعب الجولات التي تلت هذه الجولة في السابق سواء في مسقط أو روما، باعتبار أن المفاوضات دخلت مرحلة حساسة ودقيقة وهنالك وفود فنية سوف يتجهون نحو روما لإجراء مفاوضات، وهنالك خلاف بطبيعة الحال محتدم بين إيران وبين الولايات المتحدة باعتبار أن هنالك تباين بين الرؤية الإيرانية والأمريكية، لأن الولايات المتحدة تصر على ضرورة تجميد كل النشاطات النووية الإيرانية ومنها عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصرت وتصور تصر على ضرورة الحفاظ على نسبة 3.65% لتخصيب اليورانيوم، وهذا موضع خلاف. ولهذا السبب الآن خلال الجولة الغادمة ستكون هنالك أمور صعبة.
دكتور عذرا على قطع كلامك، فيما يتعلق بهذه النقطة قضية 3.75 أو 6.5 كما يقولون التي كان قد اعترفت بها الولايات المتحدة في عهد أوباما بأنها من حق إيران في الاتفاق النووي. على ما يبدو أن فيتكوف وترامب أيضا في البداية كانوا موافقين على هذه وأن لا تزيد عن هذا ويحتاجون إلى ضمانات وثلاث سنوات عدم تخصيب وما إلى ذلك، لكن على ما يبدو أن هناك ضغوطا وجهت لهم وتغير رأيهم وصدرت تصريحات من هنا وهناك بأنه حتى 1% سيكون غير مقبول وما إلى ذلك. هل توافق هذه القراءة؟
نعم، هنالك خلافات. أولا كانت اللهجة الأمريكية في الجولة الأولى لهجة تسامحية ولهجة تتسم ب
نعم نعم دكتور. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور هاني زادة، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
نعم نعود إلى ضيفنا الدكتور هاني زادة. نعم عاد إلينا الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة أسفين للانقطاع الذي حصل في الاتصال، كنت تتحدث عن قراءتك للمفاوضات التي ستستأنف بين إيران والولايات المتحدة. نعم
نعم، حقيقة إيران تعاملت بمصداقية مع كل الأوساط الدولية ومع الولايات المتحدة، ولكن المهم وهو خط أحمر بالنسبة لإيران موضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة منصوص عليها في الاتفاقية النووية عام 2015، وهذا يدل على أن إيران من هذا المنطلق الآن تريد أن تتفاوض على النسبة التي يجب أن تحافظ عليها، ولا يمكن للولايات المتحدة حتى من خلال استخدام لغة التهديد ضد إيران، لا يمكن للولايات المتحدة أن تريد أن تجعل إيران أن تركع وتخضع إلى إملاءات البيت الأبيض، وعلى أن إيران تتنازل عن حقها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. فلهذا السبب الخلافات الآن محتدمة، لا يمكن التكهن بالمخرجات، مخرجات الجولة الخامسة. ربما سيكون هنالك تبدل في الرؤية الأمريكية والموقف الأمريكي خلال المفاوضات القادمة الجولة الخامسة، ولكن بطبيعة الحال هنالك تناقضات بين مواقف البيت الأبيض، سواء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين وزير الخارجية ماركو روبيو وبين ويتكوف. الآن اللهجة لهجة تصادمية، ولكن بطبيعة الحال إيران تتخذ كل الإجراءات الملائمة والمناسبة للوصول إلى حل وسطي.
برأيك ما هو الحل الوسط؟
الحل أن الولايات المتحدة أولا تعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم بالنسبة تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يمكن لإيران بعد كل هذه التكلفة الهائلة لتخصيب اليورانيوم وإنشاء منشآت نووية سلمية أن تتنازل وتجمد كل نشاطاتها، لأن الأجهزة الطرد المركزي يجب أن تكون يعني على مدار الساعة، أن يكون تشغيلها على مدار الساعة. ولهذا السبب إذا ما قامت إيران بتجديد تخصيب اليورانيوم، هذا خسارة كبيرة بالنسبة لإيران، وإيران لا تقبل بمثل هذه الخسارة. الموضوع الثاني، يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بإلغاء كل العقوبات المفروضة، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2018 حتى الآن قام بفرض أكثر من 1800 عملية عقوبات، طالت أشخاص وأشخاص حقيقيين وحقوقيين ومؤسسات ومراكز علمية. هذا السبب يجب على الولايات المتحدة أن تبدي بمصداقية في هذه المفاوضات.
طيب، فيما يتعلق بموقف الكيان الصهيوني، هل أن نتنياهو الذي يؤيد الشروط الأمريكية سيكون قادر على يعني ممارسة المزيد من الضغط حتى يعني يوقف ما يسميه بالاتفاق السيء، كما يعني تعودهم هكذا يطلقون عليه، أي الاتفاق الذي يتيح لإيران الاستمرار في التخصيب أو الاحتفاظ بالتخصيب، هل هو قادر برأيك على التأثير على الموقف الأمريكي في نهاية المطاف؟
يعني حقيقة هناك ضغوطات من الكيان الصهيوني، من رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، من اللوبي الصهيوني وأطراف أخرى. لا ننسى أن هناك مجموعات من زمرة المنافقين والملكيين الآن يحاولون للضغط على الولايات المتحدة والساسة وخاصة البيت الأبيض لتجميد كل النشاطات النووية وفرض عقوبات، المزيد من العقوبات خاصة بنيامين نتنياهو. ولكن يبدو أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف تماما عن موقف باقي المسؤولين في الولايات المتحدة، في ماركو روبيو وزير الخارجية الذي هو ينتمي إلى اللوبي الصهيوني وهو يهودي من أصول يهودية من كوبا، وهذا يدل على أن هنالك خلاف بين المسؤولين السياسيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لهذا السبب أعطى المهمة لويتكاف الذي هو مفاوض محنك ليدور المفاوضات مع إيران. يبدو أن هنالك في اللحظة الآخر سوف يقوم بإعطاء امتيازات لإيران من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
طيب، لو سمحت دكتور نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة والمواقف الصهيونية، محور حديثنا في هذا اللقاء، ومع الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران والخبير بالشأن الإيراني. دكتور هاني زاد، أهلا بك من جديد. دكتور هانيزادة، التسريبات الأخيرة التي كانت حول تحضير كيان الاحتلال لشن عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، والذي وصف بأنه تسريب متعمد من إدارة ترامب، يحمل رسالة لنتنياهو بأن يكف عن هذا الجنون، ما رأيك في هذه التسريبات و يعني هذه الخطوة التي كان يحضر لها الكيان الصهيوني على ما يبدو؟
يعني بكل هذه التخرصات والأكاذيب هي تأتي في سياق الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية. كان هنالك أخبار حول استعداد الكيان الصهيوني لشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، وهذا غير واقع، لأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الأوروبية مدركة تماما بقدرة إيران الردعية و إذا ما قام الكيان الصهيوني بأي اعتداء ضد الجمهورية الإسلامية ستكون هنالك كارثة تحل بالكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، ومن ثم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وعلى العالم برمته والمنطقة، لأن إيران لديها إمكانيات لتدمير الكيان الصهيوني، وسوف يندم الكيان الصهيوني إذا ما قام بشن عمليات ضد الجمهورية الإسلامية، لأن الآن الولايات المتحدة لا تستطيع خوض معركة أو حروب جديدة في المنطقة، وهي أمام محور المقاومة وخاصة أنصار الله الذي أعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار بشكل أحادي مع أنصار الله والجيش اليمني. فكيف فما بالك أن يكون الكيان الصهيوني يواجه الجمهورية الإسلامية بقوتها وقدرتها وتماسكها؟ فلهذا السبب هذه الأمور تندرج في إطار الحرب النفسية، ورئيس الوزراء الكيان الصهيوني يريد أن يوحي للعالم بأنه هو الرجل الأقوى، بما أن فشل بعد أكثر من 18 شهر في غزة، فشل في تغيير الموازنة الميدانية التوازن الميداني، وفشل في تغيير الخارطة الجيوسياسية في المنطقة. ولهذا السبب هذه التصريحات سبق وأن سمعناها مرارا وتكرارا من رئيس الوزراء الذي أصبح رجل سياسة فاشل بكل امتياز.
طيب، وإذا ما تم التوصل إلى نتائج مرضية للطرفين في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، طبعا أكيد أن الكيان الصهيوني لا يريد أي تقارب بين إيران والولايات المتحدة، إذا ما تم التوصل إلى نتائج مرضية للطرفين في المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، كيف برأيك سيكون موقف الاحتلال؟
طبعا الاحتلال استاء من المفاوضات بشكل عام، لا يريد أن تكون هنالك مفاوضات، يعني مخرجاتها تكون سليمة وتصب لصالح إيران وحتى دول المنطقة. فلهذا السبب الكيان الصهيوني يريد تخريب مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ولكن هنالك كان تصريح من قبل السفير الأمريكي في الأرض المحتلة، أعلن بأن وصرح بشكل جهارا نهارا بشكل صريح بأن الولايات المتحدة لا تأخذ الأذن من الكيان الصهيوني في قراراتها السيادية والمصيرية. فلهذا السبب السياسي الأمريكي حسم الموقف وأعلن للرئيس الوزراء بأن لا يتدخل بشأن الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات. فلهذا السبب الكيان الصهيوني سوف يصبح معزولا عن محيطه وداخليا وخارجيا، ولهذا السبب هذا الأمر بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولا يحق للكيان الصهيوني أن يتدخل.
طيب، في الوقت الذي وافق الجانبان الأمريكي إيراني على الاجتماع غدا في روما، هل تعتقدون أن هناك مؤشرات إيجابية لحلحلة الأمور؟
أنا حقيقة التصريحات الإعلامية وكل ما هنالك من المعطيات تشير أن ربما الجولة الخامسة ستكون جولة حاسمة ومصيرية، ومخرجاتها تكون مختلفة تماما. والجانب الأمريكي لابد أن يقدم تنازلات إلى الجمهورية الإسلامية، لأن إيران سبق وأن أعلنت بأن موضوع تخصيب اليورانيوم، موضوع دعم إيران للقضية الفلسطينية، موضوع نفوذ إيران في المنطقة والقدرة العسكرية الإيرانية، قدرتها الردعية، هذا خط أحمر لا يمكن لإيران أن تتنازل عنه. ولهذا السبب الولايات المتحدة حينما دخلت المفاوضات كانت متفهمة بالنسبة لموقف إيران وخطوط إيران الحمر.
طيب، في عام 2015 يعني سبق الاتفاق النووي النهائي، اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة، هل تعتقد أن هذه المرة أيضا سيتكرر نفس السيناريو، سيكون هناك اتفاق مبدئي، لأنه ليس من المعقول أنه يعني يتم التوافق على كل التفاصيل؟
يعني مبدئيا ربما ستكون هنالك المفاوضات القادمة في روما ستكون انفراج على الصعيد الفني. على الصعيد السياسي كان هنالك انفراج والتفاهم أكثر للولايات المتحدة بالنسبة لمواقف إيران، ولكن على الصعيد الفني بما أن هنالك مشاكل وإشكاليات فيما يتعلق بالجانب الفني، ولكن ربما سيكون هنالك تدخل، لأن كان هنالك مدير عام الوكالة الدولية أعرب عن تفاؤله بالنسبة للجولة الخامسة وطلب من الجانبين الإيراني والأمريكي أن يتفهما ويقدما تنازلات خلال المفاوضات في الجولة الخامسة، وهنالك تفاؤل يسود المجتمع الإيراني وأيضا الساسة في الولايات المتحدة بأن الجولة الخامسة ستكون جولة حافلة بالانفراج وب التنازلات والوصول إلى اتفاقية جديدة.
طيب، وإذا ما لم يعني تفضي المفاوضات عن نتائج مرضية، برأيك يعني كيف ستكون، ما الخطوة التالية بعد ذلك؟
يعني ليست نهاية العالم، سواء توصلت المفاوضات إلى اتفاقية، وهذا يعني الجمهورية الإسلامية تعقد عليه التفاؤل، وهي دخلت الجمهورية الإسلامية مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة على أساس أن تكون هنالك اتفاقية جديدة تحافظ على حق إيران فيما يتعلق بنشاطاتها النووية، ولكن إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود هذا لا يعني أن نهاية العالم، وإيران لديها أوراق كثيرة، لديها خيارات تستطيع استخدام هذه الأوراق والخيارات في الوقت المناسب.
بالنسبة لكيان الاحتلال، يعني هل يمكن أن إذا تم الاتفاق أن يقدم على عمل عسكري ضد إيران؟
أنا بتجربة أثبتت بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع القيام بأي عمل، حتى في القيام بأعمال إرهابية واغتيالات. كان هنالك تنسيق كامل بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة كما معروف، خلال العقود السبعة الماضية كان هنالك تنسيق في كل قرارات الكيان الصهيوني، فالولايات المتحدة هي التي تعطي الضوء الأخضر لأي عملية للكيان الصهيوني، وبعد هذه الاتفاقية بطبيعة الحال الولايات المتحدة لا تسمح للكيان الصهيوني أن يقوم بشن عدوان ضد الجمهورية الإسلامية، لأن العالم وكل المجتمع الدولي يعطي الحق لإيران أن ترد بقوة ضد الكيان الصهيوني.
في الآونة الأخيرة يعني الخلافات بين الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، وبين كيان الاحتلال وخاصة نتنياهو يعني برزت بشكل كبير، وطبعا كانت الخلافات في عهد بايدن أيضا مع نتنياهو، والآن في الأيام الأخيرة اشتدت على ما يبدو. يعني برأيك كيف ستؤثر هذه على مسار المفاوضات، وهل يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على ذلك؟
حقيقة تصرفات بنيامين نتنياهو سواء في خلال عدوانه على أهالي غزة والاغتيالات التي قاموا بها والعدوان ضد سوريا ولبنان جعل الكيان الصهيوني معزولا، وحتى الوجوه المتطرفة في البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي نعت بنفسها عن هذه التصرفات لبنيامين نتنياهو، ولهذا السبب الولايات المتحدة الآن سياساتها باتت تختلف، رغم أن الجمهوريين دائما يدافعون ويقدمون دعما للكيان الصهيوني، ولكن الآن القطبين الجمهوري والديمقراطي على خلاف محتدم مع سياسات الكيان الصهيوني، وخاصة الحكومة الحالية المتمثلة ببنيامين نتنياهو.
يعني السؤال الأخير دكتور، ماذا تتوقع للأيام والأسابيع القادمة في ظل التطورات، في ظل المفاوضات التي ستجري؟ ما السيناريو الأقرب إلى تحليلك؟
يعني السيناريو الأقرب أن ستكون هنالك جولات أخرى بعد الجولة الخامسة، وستكون هنالك مفاوضات على مستوى ربما أعلى، وعلى أن البيت الأبيض سوف يقوم بتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة، ولكن بطبيعة الحال هنالك حالة من التفاؤل بين الطرفين سواء في إيران وفي الولايات المتحدة لمخرجات الجولة الخامسة، وإذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاقية خلال الجولة الخامسة ستكون هنالك جولات أخرى على مدى الأسابيع القليلة القادمة.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، على هذه المشاركة.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن أن تطرح عشية الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، طبعا المفاوضات غير المباشرة، وعندما نركز على أن المفاوضات غير مباشرة ففي ذلك دلالة على موقف الجمهورية الإسلامية المبدئي التي يعبر عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، كما أنها لا تترك مجال، يعني لا تسد أبواب الدبلوماسية، في نفس الوقت تعبر في موقفها هذا عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة ومدى التزامها وتمسكها بموقفها، وبالتالي يعني هي من باب يعني أنها لا تريد أن يقال بأنه أغلقت باب الدبلوماسية، ولذلك شاركت في هذه المفاوضات بشرط أن تكون غير مباشرة. لكن الأسئلة كثيرة التي تطرح، ما الذي يمكن أن يجمع الطرفين على كلمة سواء يكون فيها الطرفان راضيين عن نتيجة هذه المفاوضات؟ ما الذي يمكن أن يعني يأتي بنتيجة مقبولة لدى الطرفين من هذه المفاوضات؟ هذه هي النقطة التي الآن الكل يعني يبحث عنها، والرقاب ربما والعيون تشرئب إلى روما في الجولة الخامسة، عسى ولعل أن يكون هناك انفراجة ما ودخان أبيض من هذه المفاوضات كما يقال، وإذا لم يكن يعني حل نهائي فحل أولي وبدائي كما تم في عام 2015، سبقه إعلان اتفاق مبدئي على استمرار المفاوضات، وبالتالي انتهى بالاتفاق النووي لعام 2015. على كل نشكركم أحبتنا الكرام. فقط وصلتنا مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المواقف الإسرائيلية غير راضي عن الاتفاقات النووية بين طهران والبنتاغون، لماذا؟ لأن الصهاينة لا تريد إيران أن تكون قوية اقتصاديا. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد. أيها الأحبة الكرام، بهذا نأتي معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور
يا رب رايد ستور،
وشوية راحت بال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا رب رايد ستور، وشوية راحة بال. يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وادري من مثلك داي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وادري من مدلك داي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لا لك عبدك هلاك. المشتكى بس لك لا لك عبدك هلاك. عبدك مآس ومحا يا رب شاف أشكال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال. ما ريد منك قصور يا رب رايد ستور وشوية راحة بال. تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدري انت
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
فقد ضل ضلالا أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله.